والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. يقصد بالشك السببي الشك في موضوع الحكم، ويقصد بالشك المسببي الشك في الحكم نفسه، وذلك باعتبار أن الشك في الموضوع يؤدي إلى الشك في الحكم. وقد قلنا سابقا أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي في الآثار. إذن فلو أجرينا الاستصحاب في الموضوع ترتب عليه الآثار وهو الحكم دون العكس، لأن الحكم من آثار الموضوع وليس الموضوع من آثار الحكم. صحيح أو لا؟ الحكم من آثار الموضوع وليس الموضوع من آثار الحكم. فإذا أجرينا الاستصحاب في الموضوع استطعنا أن نثبت به الحكم المترتب على ذلك الموضوع، لكن إذا أجرينا الاستصحاب في الحكم لا نستطيع أن نثبت به الموضوع، لأن هذا من اللوازم التي ليس من الآثار الشرعية. الحكم من اللوازم التي هي من الآثار الشرعية فهي مقبولة نثبتها، لكن الموضوع وإن كان من لوازم الحكم كما أن الحكم من لوازم الموضوع، إذا كان تلازم بعد تلازم من الطرفين، فإذا كما أن الموضوع والحكم متلازمان، لكنهم بالرغم من أنهما متلازمان لو أجرينا الحكم، لو أجرينا الاستصحاب في الموضوع ثبت به حكمه، لكن لو أجرينا الاستصحاب في الحكم لم يثبت به موضوعه. أكو سببية بيناتهم، الموضوع هو السبب والحكم هو المسبب. بلي؟ أكو سببية لكن سببية معاكسة، يعني هذا السبب وذاك المسبب. يعني أكو مسببية تقول سببية. يعني المهم تلازم أكو، لكن ها التلازم إنما يفيدنا إذا كان من الآثار الشرعية، والمسبب هو من آثار السبب، من الآثار الشرعية للسبب، وليس السبب من الآثار الشرعية للمسبب. المثال الذي أنا ذكرته لكم بالأمس كان مثال الثوب المتنجس الذي نجري استصحابه نجاسته، فيترتب عليه الحكم ببطلان الصلاة. والمثال الموجود في الكتاب مثال آخر، مثال هو ما إذا أجرينا استصحاب طهارة الماء فيثبت به جواز شربه. طهارة الماء موضوع لجواز الشرب، الموضوع هو طهارة الماء والحكم هو جواز شربه. فإذا أجرينا استصحاب طهارة الماء نتعبد به بمن نتعبد بهذا الاستصحاب بطهارة بجواز شرب الماء. عندما يثبت لنا هذا الاستصحاب أن الماء طاهر يترتب عليه التعبد بجواز شرب الماء، لكن نفس جواز الشرب كحكم بقطع النظر عن موضوعه، نفس جواز شرب هذا الماء هم أيضا مسبوق باليقين ويوجد فيه شك في البقاء، لأنه عندما كان الماء طاهرا قطعا كان يجوز شربه قطعا، فجواز الشرب مسبوق باليقين، ونشك في بقاء جواز الشرب، لأنه بمجرد ما نشك في طهارة الماء سنشك في جواز شربه، فنشك في بقاء جواز الشرب. فجواز الشرب فيه يقين سابق وشك في البقاء، كما أن طهارة الماء فيها يقين سابق وشك في البقاء، جواز الشرب أيضا فيه يقين بالحدوث، يقين سابق وشك في البقاء. وعليه تارة نجري الاستصحاب في الموضوع ويسمى بالاستصحاب الموضوعي ويسمى بالأصل السببي. الاستصحاب الموضوعي يعبرون عنه بالأصل السببي فيما إذا كان يجري أركان الاستصحاب أيضا تامة في الحكم، فيكون الاستصحاب في الموضوع، عندنا استصحاب في الموضوع وعندنا استصحاب في الحكم، فالاستصحاب الذي يجري في الموضوع يسمى بالأصل السببي، والاستصحاب الذي يجري في الحكم يسمى بالأصل المسببي. وفي هذا المثال هذان الأصلان متحدان في النتيجة، ولا نصطدم بمشكلة كما في المثال الذي أنا مثلته بالأمس، أيضا في المثال الأول الذي مثلته بالأمس أيضا ما كنا نصطدم بمشكلة، لأن نتيجة الاستصحابين متحدة. في هذا المثال مثلا نرى بأن استصحاب طهارة الماء تؤدي إلى التعبد بجواز الشرب، واستصحاب جواز الشرب أيضا يعبدنا بجواز الشرب، فالنتيجة واحدة. لكن نجد أحيانا أن الاستصحاب الذي يجري في الموضوع يختلف من حيث النتيجة عن الاستصحاب الذي يجري في نفس الحكم، يعني الاستصحاب السببي الأصل السببي يختلف من حيث النتيجة عن الأصل المسببي. مثاله ما ذكرته بالأمس وهو موجود في الكتاب أيضا، وهو ما إذا كان لدينا ماء مستصحب الطهارة وغسلنا به ثوبا نجسا، فهنا طهارة الماء موضوع لتطهر الثوب، لأنه إذا كان الماء طاهرا فمن أحكام طهارة الماء أن الثوب يطهر بالغسل به، هذا من أحكام طهارة الماء، من الأحكام المترتبة على طهارة الماء أن الثوب الذي يغسل به يطهر. إذن فطهارة الثوب من آثار طهارة الماء، وعندئذ الاستصحاب في الماء الذي هو الاستصحاب السببي يعبدنا بالحكم. إذ قلنا بأن استصحاب الموضوع يمكنه أن يعبدنا بحكمه دون العكس، فهنا الاستصحاب السببي يثبت لنا الحكم الذي يترتب على هذا الموضوع فيعبدنا بطهارة الثوب. عندما نجري استصحاب الطهارة في الماء يعبدنا هذا الاستصحاب يعبدنا بحكمه، بحكم هذا المستصحاب وهو طهارة الثوب. بينما إذا أجرينا الاستصحاب في الثوب كان هذا الاستصحاب يثبت لنا نجاسة الثوب لا طهارة الثوب، لأن الثوب كان مسبوقا بالنجاسة، فلا بد نجري استصحاب نجاسة الثوب. فهنا بل الاستصحاب في الشك السببي أنتجت طهارة الثوب، والاستصحاب في الشك المسببي أنتجت نجاسة الثوب. إذن هذان الاستصحابان متضادان في النتيجة، متعارضان في النتيجة. إذن فهذان الاستصحابان لا يمكن إجراؤهما معا، فهما متعارضان. وحينئذ ماذا نصنع؟ قالوا بأن هناك قاعدة بموجبها، بسبب هذه القاعدة لا بد وأن نقدم الأصل السببي على الأصل المسببي ونلغي الأصل المسببي. لماذا؟ ما هي تلك القاعدة؟ القاعدة تقول بأنه كلما كان لدينا أصلان أحدهما يصلح لمعالجة مورد الآخر، لكن الآخر لا يصلح لمعالجة مورد الأصل الأول، كان الأول مقدما على الثاني، يعني كان ذاك الذي صالح لمعالجة مورد الآخر هو المقدم. ليش فسروه بالحكومة؟ ما اللي شرحته بالأمس والآن هم نعيد توضيحه. شكلوا قاعدة وقالوا أن هذه القاعدة أساسها يرجع إلى تطبيق فكرة الحكومة، فقالوا بأنه فيها في بحثنا هذا هذه القاعدة تنطبق، لأن الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، لكن الأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي، لأن المسبب من الآثار الشرعية للسبب وليس السبب من الآثار الشرعية للمسبب. فإذا أجرينا الاستصحاب في السبب كان من حقنا أن نثبت به المسبب، وهذا ليس أصلا مثبتا لأنه من الآثار الشرعية، بينما إذا أجرينا الاستصحاب في المسبب ما كان يحق لنا أن نثبت به السبب لأن السبب ليس من آثاره الشرعية فيصبح أصلا مثبتا. فلو أردنا أن نثبت السبب باستصحاب المسبب كان هذا أصلا مثبتا، كان هذا بل إثباتا للمدلول الالتزامية للمستصحب وهو باطل. فإذن فهذه القاعدة تنطبق فيما نحن فيه من أن الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، بينما الأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي. خب، ما الدليل على هذه القاعدة؟ قالوا الشيخ الأنصاري والمشهور من الأصحاب قالوا بأن هذا يرجع إلى فكرة الحكومة، وذلك بما شرحناه بالأمس من أن موضوع الاستصحاب هو أركان، لأن الاستصحاب الحكم التعبدي بالاستصحاب لا يكون فعليا إلا بتمامية أركان الاستصحاب، إلا بوجود يقين سابق وشك في البقاء وباقي الأركان. إذن فكل ركن من أركان الاستصحاب يعتبر جزء موضوع للحكم بالاستصحاب، ومجموع الأركان تشكل موضوع الحكم بالاستصحاب. وعليه فالاستصحاب في المسبب ما هو موضوعه؟ يعني الاستصحاب في نجاسة الثوب في هذا المثال، استصحاب نجاسة الثوب موضوعه عبارة عن اليقين السابق بنجاسة الثوب ثم الشك في بقاء نجاسة الثوب مع باقي الأركان، بينما الاستصحاب في طهارة الماء الاستصحاب السببي ما هو موضوعه؟ موضوعه هو اليقين السابق بطهارة الماء ثم الشك في بقاء طهارة الماء في بقاء الطهارة مع باقي الأركان. عندئذ نجد بأن استصحاب طهارة الماء يلغي بعض أجزاء موضوع استصحاب نجاسة الثوب دون العكس، بينما استصحاب نجاسة الثوب لا يلغي بعض أجزاء موضوع استصحاب طهارة الماء. وأنتم تعرفون أن قاعدة الحكومة تقول بأنه متى ما كان أحد دليلين ينفي موضوع الدليل الآخر تعبدا فهو الحاكم عليه. إذا كان عندنا بل الربا حرام، وكان عندنا دليل آخر يقول أن الربا بين الوالد وولده ليس ربا، هذا ينفي الربوية عنه، ينفي الموضوع لا ربا بين الوالد وولده، فهذا الثاني يعتبر حاكما على الأول لأن هذا ينفي موضوع ذاك والذاك لا ينفي موضوع هذا. الليل الذي يقول لا ربا بين الوالد وولده ينفي موضوع قوله الربا حرام، بينما قوله الربا حرام لا ينفي موضوع قوله بل لا ربا بين الوالد وولده، فهذا حكم على ذا. فيما نحن فيه نجد بأن استصحاب طهارة الماء ينفي موضوع استصحاب، يعني يكفي أن ينفي جزء موضوعه، ليس من الضروري أن ينفي تمام أجزاء الموضوع، يكفي أن ينفي جزء الموضوع لأنه بمجرد أن يزول جزء الموضوع الحكم ينتفي بعد. مجرد أن ينتفي جزء الموضوع الحكم بعد ما راح يترتب. فيكفي أن ينفي جزء الموضوع. نحن نجد بأن استصحاب طهارة الماء ينفي جزء موضوع استصحاب نجاسة الثوب دون العكس، وذلك باعتبار أنه أليس الشك في البقاء جزء الموضوع بالنسبة إلى استصحاب نجاسة الثوب، جزء موضوع هذا الاستصحاب هو الشك في بقاء نجاسة الثوب، بينما استصحاب طهارة الماء يعبدنا بمن؟ يعبدنا بطهارة الثوب، يعني ينفي الشك في البقاء تعبدا، يعني ينفي الشك في البقاء في بقاء نجاسة الثوب، ينفي الشك في بقاء نجاسة الثوب تعبدا. وهذا يعني أن استصحاب طهارة الماء استطاع أن ينفي جزء موضوع استصحاب نجاسة الثوب، بينما بالعكس لا يصلح، استصحاب نجاسة الثوب لا يستطيع أن يلغي الشك في أن ينفي الشك في بقاء طهارة الماء، لأنه قلنا بأنه المسبب من آثار السبب وليس السبب من آثار المسبب، والاستصحاب إنما يعبدنا بالآثار الشرعية ولا يعبدنا باللوازم بكل اللوازم، وإنما يعبدنا بالآثار الشرعية. فاستصحاب نجاسة الثوب لا يمكنه أن يثبت لنا نجاسة الماء حتى ينفي الشك في طهارة الماء، وعليه فاستصحاب طهارة الماء سيكون حاكما على استصحاب نجاسة الثوب، وليس استصحاب نجاسة الثوب حاكما على استصحاب طهارة الماء. وعلى هذا الأساس قالوا بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، لأن الاستصحاب السببي ينفي الشك في البقاء بلحاظ الاستصحاب المسببي، يعني ينفي موضوع الاستصحاب جزء موضوع الاستصحاب المسببي. ثم قالوا بأن هذه الفكرة، فكرة الحكومة، لا تجري فقط فيما إذا كانت النتائج متضاربة، بل تجري فكرة الحكومة حتى في المورد الذي تكون النتائج متحدة، يعني حتى في مثل المثال الأول الذي كنا نقول فيه باستصحاب طهارة الماء واستصحاب جواز شرب الماء، مو هذا كان المثال الأول؟ استصحاب طهارة الماء هو الأصل السببي، واستصحاب جواز شرب الماء هو الأصل المسببي. فكنا نقول بأنه كلا هذين الاستصحابين يؤديان إلى التعبد بجواز شرب الماء. فبينما الآن قالوا بأننا نعمم فكرة الحكومة ونقول بأنه هنا ما عندنا إلا أصل واحد، والأصل المسببي يلغى ينفى بالحكومة، لأنه فكرة الحكومة لا تختص بما إذا كانت النتائج متعاكسة. فهنا نقول بأن الاستصحاب في طهارة الماء ينفي الشك في بقاء جواز الشرب، استصحاب طهارة الماء يعبدنا بجواز الشرب، وإذا عبدنا بجواز الشرب يعني انتفى شكنا في بقاء الجواز في بقاء جواز الشرب، فينتفي الشك في بقاء جواز الشرب بل ينتفي بالتعبد. وهذا يعني أنه الاستصحاب في طهارة الماء استطاع أن يعبدنا بنفي موضوع جزء موضوع استصحاب جواز الشرب، وهذا يعني أنه جواز الشرب ثبت لا بدليلين بل بدليل واحد، يعني باستصحاب واحد لا باستصحابين، لأنه لولا هذه الحكومة لولا حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي لكنا نقول بأن جواز شرب الماء قد ثبت باستصحابين لا باستصحاب واحد، كان إلى قوة استصحابين، لأنه من ناحية استصحاب الموضوع يثبت لنا جواز الشرب، ومن ناحية استصحاب نفس جواز الشرب يثبت لنا جواز الشرب. لولا الحكومة لكان يثبت لنا جواز الشرب باستصحابين، بينما بالحكومة سيلغى الاستصحاب الثاني، الاستصحاب المسببي راح ينتفي، لأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، والاستصحاب المسببي يسقط عن الاعتبار، فنتوصل إلى نفس النتيجة لكن باستصحاب واحد فقط، لا باستصحابين بل باستصحاب واحد فقط. ولهذا قالوا بأنه دائما الاستصحاب المسببي لا تصل النوبة إليه إلا فيما إذا وجدنا خللا في الاستصحاب السببي، يعني ما دام الاستصحاب السببي موجود لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي، الاستصحاب المسببي يزول. نعم لو أن الاستصحاب السببي ابتلى بعيبين، لو أن الاستصحاب السببي بحد ذاته ابتلى بمعارضا غير الاستصحاب المسبب، بحد ذاته الاستصحاب السببي لو ابتلى بدليل معارض أو ابتلى بخلل في أركانه أو بسبب من الأسباب لعيب من العيوب، لو أن الاستصحاب السببي لم يجري عندئذ تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي، يعني الحاكم إذا زال المحكوم يحيا مرة أخرى. فالاستصحاب المسببي دائما في طول الاستصحاب السببي، يقصد في طول بهذا المعنى، يعني لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي إلا بعد بطلان الاستصحاب السببي، متى ما بطل الاستصحاب السببي عندئذ تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي. إذن فالاستصحاب المسببي دائما في طول الاستصحاب السببي. اي قلت فيما اذا ابتلى الاستصحاب السببي بعيب، كما اذا ابتلي بمعارض له فقط لا للمسببي، اذا وجد معارض فقط للاستصحاب السببي وهو غير معارض للاستصحاب المسببي، فالاستصحاب السببي يسقط بالمعارضة والاستصحاب المسببي يحيا إذا تمت هذه الحكومة بعد المحكوم ما يجري. بغض النظر عن الحكومة لا بس لا ما بيجري. لاحظ العبارة، الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي، لا هو الحكومة. ها السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى فكرة أخرى، حسب ما في ذهني السيد الشهيد يثبت نفس هذه القاعدة لا عن طريق الحكومة ببيان آخر، نفس النتائج. لا ثم هذا الشيء هم يقبله، هذا تعميم فكرة الحكومة إلى صورة التوافق في النتيجة، هذا هم حسب ما في ذهني السيد الشهيد ما يقبل به. بس المهم يعني يقول بأنه إنما يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي فقط في حالة التعارض، أما في حالة التوافق لا كلاهما يجريان. إذا ما تخلني الذاكرة يعني أنا هيك في ذهني أن سيدي الشهيد يقبل بجريان الأصل السببي والمسببي معا فيما إذا اتفقا في النتيجة. لاحظوا العبارة، الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب، يعني أنه عندما نجري الاستصحاب في الموضوع هذا يكفي لأن نتعبد به بالحكم المترتب على ذلك الموضوع. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه، فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، هذا استصحاب في الموضوع ويترتب عليه الحكم، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي استصحاب طهارة الماء يعتبر استصحابا موضوعيا. لمن؟ استصحاب موضوعي لجواز الشرب، يعني استصحاب لموضوع جواز الشرب، لأن طهارة الماء موضوع جواز الشرب، موضوعا لجواز الشرب، وهو الذي سنعبر عنه بالأصل السببي. ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب الاستصحاب الموضوعي لأنه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي، وطبعا هو هذا الاستصحاب سنسميه بالأصل السببي. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، سابقا عندما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب أيضا يقينا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا، فاليقين السابق والشك اللاحق يجريان حتى في نفس الحكم، في الحكم بجواز الشرب. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، هذا الذي كنا نؤكد عليه من أن استصحاب الحكم لا يثبت الموضوع، استصحاب الموضوع يثبت الحكم لكن استصحاب الحكم لا يثبت الموضوع. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح، يعني لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل العكس، يعني جواز الشرب أثر شرعي للطهارة، ليست الطهارة أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل جواز الشرب أثر شرعي للطهارة. وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي الذي هو مفاد دليل الاستصحاب، مفاد دليل الاستصحاب هو تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، ناظر إلى من؟ ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم، لا إلى اللوازم، بل ناظر إلى الآثار الشرعية. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا، وأما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوع منهما اسم الأصل السببي، يعني في هذا المثال الاستصحاب في طهارة الماء يسمى بالأصل السببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم، ويطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي، يعني في هذا المثال الذي مثلناه، لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة، لأن طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان، طهارة الماء تؤدي إلى جواز الشرب، واستصحاب جواز الشرب أيضا هو ينتج جواز الشرب، فكلاهما ينتجان جواز الشرب. ولكن هناك حالات اسم لكن منصوب ونصبه بالكسر، وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، فحالات كد نقول بلي شلون غير هاي هواي مكرر هذا أنا هذا البيت هواي مكرره لا عدت شو اسمه عدت أحكام نحوية أنا جايب لكم شعرها من الألفية، مو بس هذا هواي جايب لكم إلى حد الآن بلي يجوز هذا مكرر، بس غيره هم جايب لكم إياه قطعا، أنا أتذكر غير هذا هم جايب لكم إياه عدة مرات.
قصد سيد هذا الجاي لسه حافظه، يعني ما ناسي الحمد لله،
يعني هذين الأحكام المهمة حافظها، هالأشياء المهمة ما بلي إعراب أسماء الخمسة، إعراب بالواو والنون، إعراب الجامع، إعراب المثنى، هل الأمور المهمة الشعر مالته حافظ؟ إيه لا الشعر مالته حافظ، الشعر مالته يعني الشعر مالته باقي حفظ إلى حد الآن، أما اللي كنت حافظ إلى أواخر الألفية كنت حافظ، هواي كنت حافظ في أيامها. لاحظ العبارة. ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا، فيتعارض الأصلان. شنو مثاله؟ ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا، إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا، الماء المستصحب الطهارة إذا غسلنا به الثوب النجس، فهنا يتعارض الاستصحابان، الاستصحاب السببي مع الاستصحاب المسببي. فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، هذا من أحكام الماء الطاهر، من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا. شلون؟ وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز، هذا الاستصحاب يحرز تعبدا وعمليا. ماذا يحرز؟ يحرز أن الثوب قد طهر، لأنه استصحاب الموضوع يحرز لنا الحكم، يحرز لنا الحكم تعبدا لأنه أثر شرعي للمستصحب. ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه، إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أننا على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، أننا على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه طهر أو لا. في نفس نجاسة الثوب أكو استصحاب، وهو استصحاب نجاسة الثوب، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء ظاهر حقا، لأنه وإن كان تعبدان نبني على طهارة الماء، لكن الحكم الواقعي لا زال مشكوك، الحكم الواقعي لهذا الماء لا زال مشكوك. إذا فنشك في أن هذا الثوب هل غسل بماء طاهر أو لا. ما دام نشك في أن هذا الثوب هل غسل بماء طاهر أو لا، فيعني يكون عندنا شك في بقاء نجاسة الثوب، فيجري استصحابه نجاسة الثوب، وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب، وأن الأصل المسببي الذي قاعد يوضح التعارض بينهما يقول هذا نتيجة شنو؟ نتيجة طهارة الثوب، هذا الأصل السببي نتيجة طهارة الثوب، وأن الأصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بمن؟ بعدم طهارة الثوب. إذن فهما متعارضان، وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما. وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. ما هي هذه القاعدة؟ هي قاعدة التي تقول، وهي أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، أما الثاني لا يعالج مورد الأول، قدم الأصل الأول على الثاني. وهذه القاعدة تنطبق على المقام، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب لأنها أثر شرعي لطهارة الماء، فعندما نجري طهارة الماء هذا يعالج لنا طهارة الثوب، يثبت لنا تعبدا طهارة الثوب. ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء، يعني استصحاب نجاسة الثوب لا يعبدنا بنجاسة الماء، لأنه من لوازمه ليس من آثاره الشرعية. ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، الحكم أثر شرعي للموضوع وليس الموضوع أثرا شرعيا للحكم. وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. خب، هذه القاعدة منين؟ يقول وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، لأن الركن الثاني في المسببي الركن الثاني الذي هو جزء الموضوع، جزء موضوع الحكم بالاستصحاب، الحكم بالاستصحاب موضوعه هو أركان الاستصحاب، والشك في البقاء هو أحد أجزاء موضوع الحكم الاستصحابي. فهذا الحكم الاستصحابي في المسبب، ما هو ركنه الثاني؟ يقول لأن الركن الثاني في المسببي هو الشك في نجاسة الثوب، يعني في بقاء نجاسة الثوب وطهارته، الشك أنه في أنه هل بقي ناجسا أو تطهر. والركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء ونجاسته. خب، ونجد والأصل السببي يعني استصحابه طهارة الماء بإحرازه الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي، يعني ينفي الشك في البقاء لنجاسة الثوب. ولكن دون العكس يقول، ولكن الأصل المسببي وهو استصحابه نجاسة الثوب باعتبار عجزي عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم، لأنه لا يستطيع أن يثبت الموضوع، لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي باعتباره لا يستطيع أن يثبت الموضوع. فإذا الأصل السببي يهدم موضوع الأصل المسببي، لكن الأصل المسببي لا يهدم موضوع الأصل السببي. فالأصل السببي تام الأركان فيجري، والأصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. قد انهدم ركنه الثاني تعبدان، يعني انهدم جزء موضوعه تعبدان فلا يجري. وهذه هي الحكومة، يعني هذا الاستصحاب نفى موضوع ذاك الاستصحاب فهو حكم عليه. وقد عممت فكرة الحكومة، توسعت شملت، يعني العلماء جعلوا هذه الفكرة شاملة. فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي عمموها وشملوها لحالات التوافق بين الأصلين، حالات التوافق بين الأصلين، يعني حتى في المثال الأول الذي كان الأصل السببي والمسببي متحدان في النتيجة. فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما، يعني شنو طوليا؟ يعني لا تصل النوبة إليه إلا بعد بطلان الأصل السببي. ما دام الأصل السببي موجود لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، إذن فهو في طوله. فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي. فلو لم يجر الأصل السببي لمحذور لعيب فيه فتصل النوبة إلى الأصل المسببي، بل طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي سواء كان موافقا له أو مخالفا، يعني سواء كانت نتائج الأصل السببي والمسببي متحدة أو متخالفة، لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسببي على أي حال. الله يكفي، والحمد لله رب العالمين.